بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا. اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة يا رب العالمين. اللهم وفق الطلبة والطالبات. اللهم وفق الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم بردا وسلاما، ووفقهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، واحفظ علماءنا ودعاتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء الرابع بين يدي تفسيرنا لسورة الفاتحة من خلال رسالتنا الموسومة بتيسير الكريم الوهاب في تفسير فاتحة الكتاب. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، هذا اللقاء بعنوان آثار لا تصح في فضل سورة الفاتحة. آثار لا تصح في فضل سورة الفاتحة. فبعد أن بينا في اللقاء الماضي الآثار والنصوص الصحيحة في فضل سورة الفاتحة، في هذا اللقاء من باب التحذير من الأحاديث الباطلة والمكذوبة والمدسوسة على نبينا صلى الله عليه وسلم، نوضح لكم جملة من الآثار المنتشرة على ألسنة عوام الناس في فضل هذه الصورة، وهي نصوص باطلة لا تصح. وفي البداية ينبغي أن نعلم أن باب فضائل القرآن من أكثر الأبواب التي وضع فيها الوضعون أحاديثهم، أي سوف تجد في هذا الباب الكثير من الأحاديث الباطلة فيما يتعلق بفضائل سور القرآن، وللأسف نسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي منها براء صلوات ربي وتسليماته عليه. بل والأعجب من ذلك أن الكثيرين ممن وضعوا الأحاديث زعموا من فرط جهلهم أنهم يحتسبون هذا عند الله، أنهم يتقربون بذلك إلى الله رب العالمين لترغيب الناس في قراءة القرآن، وهذا من أبطر الباطل. فهذا الذي يفعل هذا إنما يرتكس في وعيد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال كما جاء عند البخاري ومسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدعونا إلى الحيطة والحذر في نقل الأحاديث، خاصة عبر تلك الوسائل الحديثة، الواتساب، الفيسبوك، الفايبر، رسائل تنتشر هنا وهناك تضم جملة من الأباطيل ومن النصوص التي تهدم معتقد أهل السنة. وللأسف البعض يبدأ ينشر تلك الرسائل، وغالبا بتكون هذه الرسائل مزيلة، أقسم عليك أن ترسلها لكل من تعرف، أو أمان عليك يا من قرأت هذه الرسالة أن ترسلها إلى 10 وسوف يأتيك خبر سعيد. طبعا هذا خراب للعقائد، خبر سعيد يعني، والخبر متعلق بهذه الرسالة. الأمر بيد الله وحده، بقدر الله وحده، لا يتعلق بإرسال رسالة أو عدم إرسالها. فمن هذه الرسائل يبدأ تخريب العقائد. وطبعا غالب من ينشرون هذه الرسائل من الروافض، يبدأ مثلا يعظم آل البيت ويغمز الصحابة في بعض الأقاصيص وبعض الآثار، وتنسب للنبي كذبا وزورا، وبسبب العاطفة يبدأ الناس تتناقل تلك الرسائل، فيكون سببا في نشر الباطل بين الناس. فننتبه لهذا الأمر، فلا ترسل رسالة إلا بعد التثبت، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولله الحمد والمنة، وسائل العلم الحديثة ويسرت عليك الأمر. أنت حضرتك ممكن تدخل على موقع الإنترنت هذا وتجيب النص اللي أنت عايز ترسله ده، وتكتب بس صحة هذه القصة، هتجد المكتبة الشاملة، هتجد الموسوعة العقدية، تجد ملتقى أهل الحديث، تجد منتديات كثيرة جدا جدا تعلق على مثل هذه الأباطيل بذكر الدليل وأنها باطلة مكذوبة، فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، قبل أن تتعجل أنت بالإرسال. تثبت، نحن مطالبون بالتثبت من كل خبر. فقبل أن ترسل رسالة، حاجة عجبتك لأمة الهوى والعاطفة، كلام رقيق وجميل، انتبه. يعني أذكر أمس بعضهم بعت رسالة تنسب لأبي حنيفة النعمان، وهو منها براء. الرسالة أن بعض الملحدين قال أتى أبا حنيفة وقال له: أين مكان ربك؟ وبدأ أبو حنيفة يقول لهم يعني كده: لو جبتم شعلة من نار وأشعلتموها هيحصل إيه؟ قال قالوا له: عليكم النور ينتشر في كل مكان. قال لهم: هكذا الله في كل مكان. وهذه عقيدة باطلة من أبطل العقائد. الله ليس في كل مكان كما يزعم أهل الباطل، الله مستوى فوق عرشه بائن عن خلقه كما أخبر جل جلاله، ولكن قوله: ومعكم أينما كنتم، أي بعلمه، بسمعه، ببصره سبحانه جل جلاله. قال لموسى وأخيه هارون: إنني معكما أسمع وأرى. إنما ذاتا وصفاتا كما أخبر: الرحمن على العرش استوى، فوق عرشه كما أخبر، عالى على خلقه، بائن عن خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلما تبحث عن هذه القصة الباطلة، أبو حنيفة منها براء. أبو حنيفة أحد الأئمة الأعلام، عقيدته عقيدة أهل السنة رحمه الله تعالى. فتيجي أنت عشان فيها كلام كده يعني، ها، تقعد تشاور وترسل، وهي من أبطل الباطل. يبقى أنت بتساهم في نشر العقيدة الباطلة، فانتبه. إذن قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقلنا أن باب فضائل سور القرآن من أكثر الأبواب التي وضع فيه الوضاعون حديثهم الباطلة. ولذلك روى الحاكم رحمه الله تعالى بسنده إلى أبي عمار المروزي رحمه الله أنه قيل لأبي عصمة نوح ابن أبي مريم، احفظوا اسم هذا الرجل لأنه من الوضعين، قيل لأبي عصمة، هذه كنيته أبو عصمة، نوح ابن أبي مريم، اسمه نوح ابن أبي مريم، وهذا الذي كان يضع الأحاديث في فضائل السور. قيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة؟ جبت منين الأحاديث دي عن عكرمة وعن ابن عباس؟ عكرمة لا يدري عنها شيئا، وابن عباس لا يدري عنها شيئا. وذكرني بالقصة المنتشرة، ودي حدثت مع الإمام أحمد بن حنبل بنفسه. ذات يوم مر أحمد بن حنبل رضي الله عنه ومعه إمام الجرح والتعديل يحيى ابن معين أبو زكريا رضي الله عنه، فدخل مسجد فصليا فوجد قصاصا يحدث الناس، رجل كده جالس بيقول للناس درس يعني. فقال: أخبرني أحمد ابن حنبل، والله هكذا، ويحيى ابن معين، أن النبي قال: من قال لا إله إلا الله مرة خلق الله من أجلها 70,000 ملك، كل ملك له 70,000 جناح، كل جناح فيه 70,000 ريشة، يستغفر له كل ملك 70,000 مرة. وقعد يعدد بقى في لفظة لا إله إلا الله. أحمد بن حنبل يجلس ويسمع، فالتفت إلى يحيى وقال: يا يحيى، هل حدثته بهذا؟ أنت قلت له الكلام ده؟ قال: لا والله. هل حدثته أنت؟ قلت: لا. فانتظر أحمد حتى فرغ هذا الأحمق الذي يضع الأحاديث، ودنا منه أحمد وقال: يا هذا، من أخبرك بهذا الحديث؟ قال: أخبرني به أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين. فقال له أحمد: يا هذا، أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين. قال: حمقوان أنتما، أليس في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ فماذا تقول لأمثال هؤلاء؟ فهذا أبو عصمة نوح ابن أبي مريم، قالوا له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة؟ وليس عند أصحاب عكرمة هذا، يعني عكرمة له تلاميذ روى عنه الأحاديث، كل التلاميذ ما روى هذا الحديث. يا نوح، أنت جبته منين؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن. أنا شفت كده الناس يعني أعرضوا عن القرآن، قل اهتمامهم بالقرآن، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، اشتغلوا بالسنن. فوضعت هذا الحديث حسبة أي حسبة لله، يريد الأجر يعني، جاب حديث من عنده ونسبه للنبي عشان الناس تيجي للقرآن. يا الله، يعني أنه يبتغي بها الثواب عند الله. ف فهل من ثواب في الكذب على رسول الله أم وعيد شديد؟ نسأل الله السلامة. وقد اتفق العلماء على حرمة رواية الحديث الموضوع ونسبته إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ما دام الحديث كذب وأنت تعلم أنك كذب واعتبر حديث رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه: يحرم رواية الحديث الموضوع يعني المكذوب، الحديث الموضوع يعني المكذوب، يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا أو غلب على ظنه وضعه. فمن روى حديثا علم أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته وضعه فهو داخل في هذا الوعيد، مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث الكذب لا يجوز نسبته للنبي ولا يجوز روايته إلا أن تبين للناس أنه مكذوب، أنه موضوع. وإليكم بعض الأحاديث الضعيفة التي وردت في فضل سورة الفاتحة كي نحذرها ونحذر منها. الحديث الأول ما سوف نذكره الآن أحاديث إيش؟ ضعيفة لا تصح، فانتبه. سنتقول الشيخ سيد قال، أنا أقول هذا الحديث تحذيرا منها، الله يرضى عليك. متعملش زي صاحبنا اللي كان في مسجد في بلدنا، رجل محب ولكن ليس من أهل العلم، فيجلس كل يوم يدي الناس درس وما يجيبش غير الأحاديث الباطلة. فأخ كده عنده شوية من طلب العلم يقول له: شيخنا الأحاديث كلها باطلة، أنا سمعت الحديث ده كذب وكذا. قال له: إزاي؟ ده أنا بشرح لكم كتاب ابن الجوزي. يا عم ابن الجوزي إزاي؟ أهو راح جاب الكتاب من البيت، اسمه كتاب الموضوعات لابن الجوزي. ومفكر الموضوع جمع موضوع، يعني الموضوعات جمع موضوع، يعني مواضيع حلوة كتير. لا، ده الموضوعات يعني الأكاذيب. ابن القيم بيحذر الناس من الأحاديث دي، فصنف كتابا سماه إيش؟ الموضوعات، يعني الأحاديث المكذوبة على النبي. بيقول لك احذر، ده جمعناها لك أهو عشان ما تجيش جنبه، عشان تحذر الناس منه. فصاحبنا مفكر الموضوعات جمع موضوع، فكل يوم بيقول لك موضوع. لأنه ما عندوش علم، ودي المشكلة. لذلك بيسمى هؤلاء حاطب الليل. يعني ايه حاطب ليل؟ حاطب الليل يا إخوة اللي بيجمع الحطب في الليل، طبعا الليل مظلم، فممكن يجمع عقرب على إنه إيش؟ حطبة، أو حي على أنه حطبة فيموت. فكذلك هؤلاء ما عنده علم وليس من أهل التخصص وبيتكلم في الدين بالعلم، ودي المصيبة. فطبعا بيأتي بالأعاجيب كما قال القائل: من تكلم في غير فنه جاء بالأعاجيب. جاب لك الأعجائب كلها إنه مش متخصص، كما قال هذا المسكين: أليس في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ وقال لهم مما قال: لقد رويت هذا الحديث عن 17 أحمد بن حنبل و17 يحيى بن معين. الحديث الأول الذي لا يصح: فاتحة الكتاب تجزي ما لا يجزي شيء من القرآن، ولو أن فاتحة الكتاب جعلت في كفة الميزان وجعل القرآن في الكفة الأخرى لفضلت فاتحة الكتاب على القرآن 7 مرات. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف جدا. سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 3996. الشيخ الألباني له سلسلة اسمها سلسلة الضعيف، أو حد يقرأ منه ويشرح للناس إلا أنه يبين دي أحاديث لا تصح، اسمها السلسلة إيش؟ الضعيفة. يعني ضعيفة يعني لا تصح. أذكر في مسجد في مدينة أوكسبورغ، كان عندي خطبة هناك في ميونخ يعني. وبعد الخطبة رجل مسن كده جاءني، فبيسرد أقوال كده، فمما قال قال حديث ضعيف موضوع. فقلت يا حاج الله يبارك فيك، هذا لا يصح، هذا ضعيف. قال لي ضعيف؟ قلت له، قال لي ربنا يقويه. ده تقول له ايه ده؟ قال ربنا يقويه. يا سيدي لا يصح، ما تنسبوش للنبي الله. فده حديث ضعيف يا اخو، اوعى تقول لي ربنا يقويه. الله يهديك. الحديث الثاني، فاتحة الكتاب شفاء من السم، بهذا النص لا يصح. نعم، رأينا حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح أنه رقى اللديغ بالفاتحة فبرئ، واضح ده صحيح، إنما النص ده ليس بصحيح. تاني، فاتحة الكتاب شفاء من السم ليس بحديث. الحديث الثالث، إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. حديث ضعيف لا يصح، ذكره العلامة الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب برقم 3047، عفوا 347. الحديث السابق عشان نقول لك مكانه عشان لو حبيت ترجع، حديث فاتحة الكتاب شفاء من السم في السلسلة الضعيفة برقم 3997 أيضا. الحديث الرابع من الأحاديث الباطلة، فاتحة الكتاب وآية الكرسي لا يقرأهما عبد في دار فيصيبهم في ذلك اليوم عين إنس وجن. حديث ضعيف، ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الجامع الصغير، في ضعيف الجامع الصغير برقم 3952. الحديث الخامس، ده هو لسه فيه؟ ده لسه حديث كثيرة جدا. الحديث الخامس، فاتحة الكتاب شفاء من كل داء، حديث باطل لا يصح، ذكره العلامة الألباني في ضعيف الجامع الصغير برقم 3951. الحديث السادس، فاتحة الكتاب تعدل بثلثي القرآن، حديث باطل ضعيف، انظر ضعيف الجامع الصغير برقم 3949. الحديث السابع، من أتى منزله فقرأ الحمد لله وقل هو الله أحد نفى الله عنه الفقر وكثر خير بيته حتى يفيض على جيرانه. حديث موضوع كذب، انظر كتاب الموضوعات لابن الجوزي. هذا من ضمن الكتاب. في الجزء الثالث رقم 263. الحديث الثامن، أول من ينظر الله إليه بعرفة قائل هذا الدعاء، يتعوذ من الشيطان الرجيم 100 مرة ثم يقرأ الفاتحة. حديث موضوع كذب، انظر تلخيص كتاب الموضوعات لابن الجوزي، التلخيص بتاعه بقى برقم 512. الحديث التاسع، 12 ركعة وفيها تقرأ وأنت ساجد الفاتحة 7 وآية الكرسي 7 وفيه أسألك بمعاقد العز من عرشك، حديث مكذوب. شوف يا إخوة، يقعد يقول لك اقرأ مش عارف السورة 20 مرة، 7 مرات، 12 مرة، يعرف ان الكلام ده كله لا يصح. ده شكله كده كان بياع فعنده العدد ده ما شاء الله. هذا الحديث مكذوب، موجود في تلخيص كتاب الموضوعات برقم 453. الحديث العاشر، ألا إني أعطيت سورة البقرة. طبعا أنا ما بقولش قال رسول الله لأنه يصح أن تقول قال رسول الله، إنه مكذوب. انا بجيب لك المتن عشان لو قرأته في اي مكان تعرف ان ده حديث ايش مكذوب. طبعا هما بيقولوا قال رسول الله، ماشي كده، والنبي ما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول، وأعطيت طه وياسين من ألواح موسى، وأعطيت الفاتحة وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش، وأعطيت المفصل نافلة. يعني كده تطوع يعني. ضعيف، انظر كتاب العلو للعلي الغفار للإمام الذهبي رحمه الله تعالى برقم 276، وانظر أيضا صحيح الجامع للعلامة الألباني، صحيح الجامع الصغير برقم 950. الحديث 11: الفاتحة لما قرأت له، حديث موضوع. انظر الأسرار المرفوعة برقم 313. طبعا انت تلاقي في الباب ده حديث هقول لك حتى ياسين لما قرأت له، ايضا موضوع لا يصح. الحديث 12: يا علي، طبعا ده منتشر قوي بقى، لا تنم الا ان تأتي بخمسة اشياء، وهي قراءة القرآن كله، والتصدق ب4000 درهم، طب ليه ما يكونش خمسة، وزيارة الكعبة وانت نايم خلي بالك، وحفظ مكانك في الجنة، وإرضاء الخصوم. قال علي: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: أما تعلم أنك إذا قرأت قل هو الله أحد 3 مرات فقد قرأت القرآن كله، وإذا قرأت الفاتحة 4 مرات فقد تصدقت ب4000 درهم، وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات فقد زرت الكعبة، وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 10 مرات فقد حفظت مكانك في الجنة، وإذا قلت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 10 مرات فقد أرضيت الخصوم. حديث موضوع كذب. وانظر مجموع فتاوى العلامة ابن باز رحمه الله تعالى برقم في الجزء 26 برقم 328. الحديث 13: في كتاب الله 8 آيات للعين، يعني تحفظ من العين، الفاتحة وآية الكرسي. حديث ضعيف، انظر ضعيف الجامع برقم 4015. الحديث 14: 4 أنزلنا من كنز تحت العرش، أم الكتاب وآية الكرسي وخواتيم البقرة والكوثر. طيب جبت منين الكوثر؟ المهم حديث ضعيف لا يصح، ضعيف الجامع برقم 747. هما بيعملوا ايه اخوة الجماعة الكذابين دول؟ بيأتي البعض النصوص الصحيحة عشان يلبس على الناس، ياخد جزء من حديث صحيح ويحط من عنده هو ايه كوكتيل. والله فانت فعلا تشوف، ما فعلا احنا لسه واخدين في الحديث الصحيحة ان سورة الفاتحة نزلت من تحت العرش، صح؟ يروح هو جايب لك معاها الكوثر، يجيب لك معاها حاجات تانية، فاهم؟ فعندما نذكر لك تقول الله، طب ما في جزء لا الصحيح ده له حديث مستقل بعيد عن ده خالص، فانتبه. الحديث 15: بالضبط كما يفعل هذا الدعي الكاذب الذي يطعن في السنة ويطعن في أصحاب النبي المسمى بعدنان إبراهيم هذا اللي في النمسا أو بلجيكا، ماذا يصنع هذا الكاذب؟ يقول لك الحديث رواه البخاري، خذ انت النص اللي هو قاله واذهب للبخاري، والله لن تجده، لن تجده ابدا، انما يلبس على عوام الناس، يبدا ياخد مثلا كلمه موجوده عند البخاري ويالف عليها هو ايه صناعه حديث اخر يطعن في الصحابه، خلاص البخاري براء النبي براء، ويبدا يكذب على النبي لانه معتمد ان اللي بيسمع ما بيقراش ما بيبحثش، فلما يسمع كلمة قائل رواه البخاري خلاص حديث صحيح انتهى. لا يا ولدي، لابد أن تستوثق، خاصة من أمور تخالف القرآن والسنة، انتبه، لازم تقف معه. وهكذا الحديث 15: من قرأ إذا سلم الإمام يوم الجمعة قبل أن يثني رجليه فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس سبعا سبعا، طبعا ما الحديث مش هيعجب الناس، الناس اللي بتبقى متسرعه هيقول لك لا ده قعدنا ساعه ابن اللي عايز يربطكم في المسجد مش عايز يمشيكم. سبعا سبعا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. حديث موضوع، انظر ضعيف الجامع برقم 5758. ذكرني هذا بأحد الدعاة بيقول كده قصة على حال بعض الناس اللي لو الحاجة ما عجبتكش تقول إنها إيه ما تصحش، ماشي كده، إنما لو عجبتك حتى لو باطل هتقول صح. فبيقول أحد الدعاة وقف على المنبر بيتكلم عن وصف الجنة، وبدأ يتكلم عن الحور العين وما أعده الله عز وجل للمؤمنين، فيقول لك: فيأتي ولي الله يوم القيامة إلى قصر لبن من ذهب ولبن من فضة، هذا قصرك يا ولي الله. فيدخل فإذا به يمر على مجموعة من النساء آية في الجمال والحسن، فيعتقد أنهن الزوجات الحور العين، فيقال له: لا لا لا، هؤلاء هن خادمات القصر، الجمال ده كله دول خادمات، يا ده اللي جاي بقى احلى. فيقول لك: فيتقدم فعلى مقربة منهن يجد نساء آية في الحسن والجمال أجمل ممن سبق. إذن هن، لا لا لا، هؤلاء هن وصفات الزوجات، الوصفة اللي بتخدم الزوجة بقى، يعني خاصة كل زوجة لها وصفات. فيقول لك: فيتقدم إلى غرفة مغلقة فيقول له: هنا زوجاتك، هنا زوجاتك. فيفتح فيجد زوجته في الدنيا، الرجل قاعد يسمع تحت الخب، قال له: يا عم الشيخ انت متأكد لكون الحديث ده ضعيف؟ يا عم الشيخ راجع بس، راجع. صاحبنا عايز الحور العين، لا زوجته. المسكين نسي انها تكون سيدة الحور العين واجملهن، اجملهن زوجتك في الدنيا دي، هتكون اجمل من الحور العين بصيامها بصلاتها بطاعتها لربها بحفظها لعرض زوجها بتربية اولادها بصلاتها فصاحبنا بقى عشان التريمة كانت مزهقة، فلما هو مندمج مع الشيخ كده وداخل عايز يدخل بقى الحور العين، لا مين يا عم الشيخ. فحضروا الهوى، فما سمي الهوى بالهوى إلا لأنه بأصحابه قد هوى. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الشيطان يحبب البدعة إلى النفس فتحفظها قبل السنة. دايما الأحاديث البطيلة ليها رونق كده، تحس إنها بتداعب بالقلب، تلاقي قلبك عايز يحفظها، بخلاف السنة تجد فيها هو الشيطان كده. الحديث 16: إن الله تعالى أعطاني فيما من به علي أني أعطيتك فاتحة الكتاب وهي من كنوز عرشي، ثم قسمتها بيني وبينك نصفين. حديث ضعيف. طبعا هم أخذوا الحديث الصحيح، إذا قرأ ابن آدم الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وفي بداية الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مساء. فأخذ هو المعنى ده وراح مؤلف عليه إيه؟ حديث من عندياته. حديث ضعيف، انظر ضعيف الجامع برقم 1561. الحديث السابع عشر. يا عم الشيخ ما تقول له كم حديث، يعني احنا هننام. هم تقريبا كده يا اخوة، يعني لا انا جمعت لكم 20 فقط يعني. طيب احنا وصلنا للحديث السابع عشر، هانت طبعا لانكم انتوا طلاب علم وطلاب حق فبتتضايقوا من الحديث، صح؟ انا عارف، عشان كده بتتضايقوا، عايزين ندخل على الصحيح بقى. الحديث السابع عشر، قال ربكم ابن آدم أنزلت عليك سبع آيات، ثلاث لي وثلاث لك وواحدة بيني وبينك، فأما التي لي فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والتي بيني وبينك إياك نعبد وإياك نستعين، منك وعلي العون لك، يعني منك العبادة وعلي العون لك، وأما التي لك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال العلامة الألباني ضعيف جدا، انظر ضعيف الجامع برقم 5442. الحديث الثامن عشر، إن فاتحة الكتاب وآية الكرسي والآيتين من آل عمران شهد الله إلى قوله إن الدين عند الله الإسلام، وقل اللهم مالك الملك إلى قوله بغير حساب، مشفعات معلقات بالعرش ما بينهن وبين الله عز وجل حجاب، قلنا يا رب تهبطنا إلى أرضك وإلى من يعصيك، قال الله عز وجل بي حلفت لا يقرأكن أحد من عبادي دبر كل صلاة إلا جعلت الجنة مثواه على ما كان منه، وأسكنته حظيرة القدس ونظرت إليه بعيني المكنونة كل يوم 70 مرة، وقضيت له كل يوم 70 حاجة أدناها المغفرة، وأعذته من كل عدو وحاسد ونصرته منهم. موضوع مكذوب. انظر السلسلة الضعيفة برقم 698. حديث التاسع عشر، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال العلامة الألباني ضعيف، انظر ضعيف الجامع برقم 4681. الحديث العشرون، إذا أخذ أحدكم مضجعه ليركض فليقرأ بأم الكتاب وسورة، أي سورة بقى؟ ما ذكروش طبعا، يعني سبها لك أنت، فإن الله يوكل به ملكا يهب معه إذا هب، يعني أم معه. حديث ضعيف، انظر ضعيف الجامع برقم 305. فالحذر، الحذر من الكذب على رسول الله، الحذر، الحذر من نقل أحاديث لا تعرف صحتها، لا تعرف درجتها. اسأل قبل أن تنشر، اسأل قبل أن تقول قال رسول الله، لأن النبي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الآن وبعد هذا التمهيد على مدار 4 لقاءات، تعالوا نقرأ سورة الفاتحة لنشرع في بيانها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذه سورة الفاتحة، نشرع في بيانها بالوقفة الأولى والتي هي بعنوان أسرار الاستعاذة، أسرار الاستعاذة. الاستعاذة أمر رباني وسنة نبوية. الاستعاذة أمر رباني وسنة نبوية، فقد أمر الله سبحانه وتعالى خير رسله محمدا صلى الله عليه وسلم، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، فقال عز من قائل في سورة النحل الآية 98: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أمر، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، لئلا يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة، ففي الآية تقديم وتأخير، فالاستعاذة إذن أمر إلهي. أدي أول سر من أسرار الاستعاذة، أنها أمر إلهي، أمر رباني، وهي أيضا سنة نبوية صلى الله عليه وسلم على صاحب السنة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها استجابة لأمر الله تعالى. يقول الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، هذا الرجل الذي كان له ذوق عجيب في القرآن الكريم وهو عالم أصولي من علماء المغرب رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الموسوم بمجالس القرآن صفحة 120 وما بعدها: وهذه الآية مع الصيغة النبوية، أي الآية في سورة النحل، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول: وهذه الآية مع الصيغة النبوية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الاستعاذة كلاهما متضمن لخمس رسالات. نتكلم عن أسراره، فانتبه، متضمن لخمس رسالات لابد للسائر إلى الله جل ثناؤه عبر معراج القرآن الكريم من تلقيها جميعا. احنا يا اخو احنا بنقرأ ونبين هنكتشف اننا لم نقرأ القرآن من قبل. القرآن يا اخوة يحتاج لقلوب، يحتاج لفهم. كثيرون منا يقول أعوذ بالله خلاص بدون تدبر، لا، ده محتاج أن تعي خمس رسالات إيمانية لابد أن تحصلها علشان تتدبر القرآن. قال: لابد للسائر إلى الله جل ثناؤه عبر معراج القرآن الكريم من تلقيها جميعا الواحدة والأخرى، وإلا فلا وصول ولا قبول. يا رب سلم، لا وصول ولا قبول. الرسالة الأولى أنه لا بدء في طريق الله ولا فتح للعبد الطارق أبواب معارج القرآن إلا بإعلان الولاء لله الحق والانتظام في صف العابدين له وحده دون سواه، وإعلان معاداة الشيطان بما هو عدو لله رب العالمين والتبرؤ منه ومن حزبه وأتباعه. رسالة مهمة أوي، لابد أن تعلن ولاءك لربك عند قراءة القرآن، وتعلن عداوتك للشيطان بقولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى فيها ولاء وبراء. عقيدة، مش لسان بيتلفظ دون أن يمس شغاف القلوب أبدا. قال: وإنما الاستعاذة فتح عين القلب على بصيرة قرآنية عظمى لا يجوز نسيانها أبدا هي قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. سورة فاطر آية 6. إن الاستعاذة ليست مجرد عبارات تلقى في الهواء فحسب، ولكنها اتخاذ موقف فتدبر. إذن أنت عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما تتخذ موقفا، هذا الموقف ذو شقين: الأول الولاء التام لربك جل في علاه، الثاني البراء التام من عدو الله وعدوك إبليس. يبقى ده موقف. الإيمان يا إخوة موقف، الطاعة موقف، الرجولة موقف. ألم أقل لكم من قبل ذلك في لقاءات مضت إن قضية السير إلى الله عز وجل تحتاج منك إلى فصل؟ لابد أن تحدد موقفك. ماذا تريد؟ هل تريد أن تكون مع الله وأن تسير إلى الله، أم تريد دنيا؟ لابد أن تحدد موقف. إما هدى الرحمن وإما غواية الشيطان، لازم تحدد. ولذلك قال الله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، النتيجة فشربوا منه إلا قليلا منه. يبقى لازم تفصل ماذا تريد. بس هي قضية، أنت في الدنيا مبتلى أيام معدودة، ماذا تريد؟ بس هو ده السؤال. لازم تتعب عشان ترتاح. هتتعب بالتكاليف؟ نعم، لأن الراحة هناك مش هنا. فالتكاليف فيها كلفة، فيها نوع مشقة، لكن راحة الأبد يا إخوة. تعب ساعة، تعب ساعة. الآن مثلا شوف الإخوة ربنا يبارك فيهم القائمين الآن على إعداد الفطور للصائمين، تعب ولا مش تعب؟ تعب. احنا قاعدين الآن في راحة في المسجد، في إخوة قاعدين قدام النار بيطيب الطعام الآن عشان يعد الفطور للمسلمين، صح؟ قاعد قدام النار قاعد بيطيب الطعام، وإخوة بيجيبوا أغراض، يعمل يروح يجيب المشتريات، صح؟ ويجيب الماء ويجيب كذا ويجيب كذا ويتعب. الراحة مش سهلة، هو بيتعب عشان يرتاح. لذا كثيرا ما كنت أقول للإخوة في رمضان، في كل رمضان أقول لهم: الرفق الرفق والصبر الصبر. هتشتغل لخدمة المسلمين؟ اصبر، هتتعب لأن الراحة مش سهلة، لازم تتعب. وواجبنا احنا بقى كمان أن نرفق ونحفظ الألسن ونرحم اللي بيتعب، صح؟ الرفق الرفق، نقول له: جزاك الله خيرا اللي تعب ده وعمل الطعام. قول: الله يبارك فيك. وانت بتاكل كده تلاحظوا احنا قاعدين على الفطور، لو تلاحظ يوميا: جزا الله خيرا. ليه؟ انا عايز اعلم كل اللي قاعدين يا اخوة، الناس دول اصحاب فضل بعد ربنا عز وجل، لازم نقول لهم جزاكم الله خيرا، نقول لهم بارك الله فيكم، الله يرضى عليكم، وندعو لهم. الان احنا قعدنا بندي الدرس، هو محروم من الدرس، صح؟ قاعد بيطبخ الان، ما هو كان برضو نفسه يحضر الدرس مثلك، يجلس كده ويحضر الدرس ويتعلم، صح ولا ايه؟ لكنه آثر امرا اخر. آثر أن يتعب من أجل أن يعد الفطور لإيه؟ للمسلمين. نقول له جزاك الله خير، ولن يحرم أجر هذه المجالس. دي اسمها العطاءات بقى يا إخو، خلي بالك. أمور إيمانية غايبة عن بعض المسلمين، منها إن الحسنات وكذلك السيئات تتضاعف وفق الزمان والمكان. أه والله يا إخو، رمضان زمان فاضل، صح؟ والله يا إخوة الحسنات فيه بتتضاعف، بس خلي بالك بقى بين الحسنات والسيئات في المضاعفة، إن الحسنة في رمضان تتضاعف من حيث الكم والكيف، من رحمة الله بنا أن السيئة تتضاعف من ناحية الكيف لا الكم. يعني إيه؟ الحسنة عند الله بعشر أمثالها إلى 700 ضعف ويزيد، والله واسع عليم. يبقى ده في العدد. العمل الطيب في رمضان يختلف عن غير رمضان، بيزيد في رمضان لأن رمضان زمن فاضل، واضح؟ فإذا كنت هتاخد مثلا في غير رمضان الحسنة بعشرة، هتاخد في رمضان ب700، توصل إلى أضعاف كثيرة. ده الكم، العدد يعني. والكيف لها من النعيم ما يفوق الوصف، بخلاف أي حسنة أخرى في غير رمضان. عظم، عظم النعيم والمبالغة فيه، تكريم. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. افهم بقى اشمعنى الصائم، لأن أجرك هنا بيتضاعف من ناحية الكيف كما تضاعف من ناحية الكم. فأنت ليك باب مخصوص، ليك باب خاص بيك. يا الله، زي نقول في الدنيا لما تروح المطارات يقول لك باب كبار الزوار أو صالة كبار الزوار، مش أي حد بيدخل، صح؟ الملوك، الحكام، الوزراء، أو اللي يدفع. في رجال أعمال يدفع ويتنفخ كده، مش كبار الزوار، كبار الزوار. تركب الطائرة فيها فيرست كلاس، عارفين طبعا فيرست كلاس انتوا، يعني حاجة بيركبها رجال الأعمال اللي معاهم فلوس، في نفس الطيارة، لكن هو غيرك انت، انت الكرسي بتاعك يا دوبك واخد جنبيك، التاني عنده كنبة. انت عشان تشوف تركب خط سير الملاحة عاملين لك شاشة كده في سقف فوق كده، بتنزل لك كده، فتقعد تعمل كده عشان تشوفه بعيد عنك وتبربش بعينيك، هو حاطط له في الكرسي في تابلت وشغلانة. انت يمر عليك المشروبات مرة، ولو طلبت تاني يبقوا متضايقين منك، انما هو ايه، بوفيه مفتوح، صح؟ اكله غيرك، شربه غيرك، طلباته غيرك، حتى الوزن بتاعه غيرك. تعال كده ولا لا جماعه، دول ليهم وزن زياده عنك، يعني حتى قلت انت راح توزن عند المحاكم الحقائب بتاعتك، تيجي توزن الفيرست كلاس غيرك انت، يعني لو تيجي 30 كيلو زياده، طبعا بفلوسه من الايه. طب وانت بقى يا صايم، الله الله جل جلاله جعل لك باب مخصوص في الجنة. يا الله، عشان أهل البعد عن رمضان يعرفوا قدرك يوم القيامة. أين الصائمون؟ الله أكبر، كلنا صائمون. يبقى الحسنة ضعف كما وكيفا، السيئة بقى لا تضاعف كما، وده من رحمة ربنا بينا، سيئة بسيئة، لكن في رمضان تضاعف من حيث الكيف أعظم. العذاب بيبقى أشد. يا رب سلم، يا رب سلم عليكم. إذن الراحة يا إخوة تحتاج تعب. تجد مثلا بعض الإخوة حين نحمله ما لا يطيق في رمضان، أيوة أبشر، مش إحنا اللي حملناه، الملك اختصك أكرمك، احمد ربنا. والله إن دي أرزاق مقسومة يا إخوة والله، مش بالحيلة أبدا ولا بالذكاء. الله يصطفي. أنت عارف الدنيا يقول لك الرجل المناسب في المكان المناسب بتوع الدنيا، ما بالك بعلام الغيوب، بيختار يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمره. فإن ربنا من عليك بعمل في رمضان احمد الله، والمطالب من الآخرين دايما نرد الجميل بكلمة طيبة، جزاكم الله خير، وهكذا. عندك ملحوظة قولها برفق، مثلا الطعام مش عاجبك شوية يا شيخ صلاح، تروح للي بيطبخ، سلامة بارك الله فيك يا عم، أنا مصري عايز بقى أكلة مصرية كده في مرة وأنا ممكن أجي أساعدك، مع إنك ما بتفطرش معانا أنا عارف، أنت الإيد عليك صعبة في البيت من عارف وبتهرب على طول
أنا باكل عيش وجبنة.
واضح؟ دي أرزاق يا إخوة. يبقى سبحان الله ما أجمل الطاعة، ما أجملها. يبقى أقول لك اللي بتتعب في رمضان أبشر، أبشر بمضاعفة الثواب والأجر. أه والله أبشر، اتعب اتعب، ده احنا هنموت وهنرتاح. لو ما تعبتش النهارده هتتعب هناك، مش عايز ترتاح. قال القائل: النعيم لا يدرك بالنعيم. اه والله يا اخو مش ممكن نعيم الجنه تاخده وانت مرتاح، لا يمكن، لازم تتعب. الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. اذا اقول لكم لابد أن تتدبر الرسالة الأولى من هذه الرسائل الإيمانية، أن حضرتك عندما تستعيذ بالله عز وجل إنما تعلن البراءة من عدوك إبليس، وتعلن الولاء لربك جل جلاله. المقام يا إخوة ضاق، والحديث عن أسرار الاستعاذة طويل، لسه في 4 رسائل، يكفيكم في هذا اللقاء رسالة حتى لا نطيل، إن قدر البقاء وكان اللقاء هنواصل مع رسائل الإيمان من خلال الاستعاذة بالله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.